Gara.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum min kitab al-tawhid al-a'zam al-muballighu man la ya'lam ila rutbati man ya'lam lil'arif billah al-shaykh Ahmad bin Alwan gala rahimahullah wa ya'tadilu anna kulla fi'lin ألزم فاعله حدا في الدنيا وعذابا في الآخرة فإنه ينسب إلى الله علما وقضاء وقدرا وخذلانا وكراهية وينسب إلى العبد عملا وحبا واختيارا وإصرارا وعتاهية ويعتقد أن كل فعل ألزم صاحبه مدحا في الدنيا وثوابا في الآخرة فإنه ينسب إلى الله تعالى علما وقضاء وقدرا وتوفيقا ومحبة وينسب إلى العبد عملا وحبا واختيارا وإيثارا وطواعية ويعتقد أن التوفيق مقرونا بالتوبة والإنابة لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويعتقد أن الخذلان مقرون بالإصرار والجرأة لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ويعتقد أن الخير الذي به تصح به الأجسام ويرخص الطعام وتدر الأنعام وتخصب الأعوام وما أشبه ذلك من الله جودا وفضلا وأن الشر الذي به تمرض الأجسام ويغلو الطعام وتعجسف الأنعام وتجذب الأعوام وما أشبه ذلك من الله تنبيها وعدلا لقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ها هنا يبتديك الفضل والإحسان وها هنا يكافيك بالذنوب والعصيان وينبهك على التوبة والإذعان بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقد ذكر ذلك في المشكل ويعتقد أن الله جل جلاله يرى بالأبصار يوم القيامة كيف يشاء يرى بالأبصار يوم القيامة كيف يشاء لا يجحد ذلك إلا من لا حظ له فيه ولا يسأل عن كيفية ذلك إلا جاهل بمعانيه نسلم تسليما ونؤمن به إيمانا كما جاء في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد تفضيل الإمام الرئيس الجليل النفيس محمد بن إدريس على سائر الأئمة ويذهب مذهبه ويحذو حذوه في شرائع دينه وبدائع فنونه عن تقليد علمي وتدين فهمي وتفكر نظمي وقد أذنت لكافة الإخوان أن يقيموا معوجها ويصلحوا خللها ما وجدوا فيها شيئا من ذلك والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته
أنبأ الشيخ عليه رحمة الله عن عقيدته وقد تقدم معنا الفصل الأول فيما يعتقده من مسلك أهل السنة والجماعة الذين عقيدتهم موروث سادتنا الصحابة والتابعين وأصلها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يواصل في بيان هذا الاعتقاد ويقول أن كل فعل ألزم فاعله حدا يقام عليه في الدنيا من سرقة ومن زنا ومن شرب خمر ومن قذف إلى غير ذلك وعذابا في الآخرة فإنه ينسب إلى الله من جهة العلم ومن جهة التقدير ومن جهة الخذلان لصاحبه ومن جهة الكراهية لذلك الأمر فبهذه المعاني ينسب إلى الله في قوله يقول كل من عند الله، كل من عند الله. وفيما بين في الآية الأخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لهذا قال يكره، وإن تشكروا يرضه لكم. فنسبة رضاه وسخطه منسوب إلى الرضا إلى الطاعات بأصنافها والسخط إلى المعاصي بأصنافها، وكونه التقدير وخلق منسوب بالكل أيضا، ولكن كونه توفيق منسوب إلى الطاعات وخذلان منسوب إلى المعاصي والسيئات. وينسب إلى العبد عملا باكتساب، لأنه داخل في دائرة ما آتاه الله وأعطاه من اختيار، فيما ملكه وأعطاه من اختيار، فهو منسوب له عملا وحبا قصده واختيارا وإصرارا للمصر وعتاهية لذلك المعاند الذي يقصد المعصية قصدا. آتي، نعم. وهكذا نسبة كل شر وكل سوء مما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية، فهو منسوب لهم عملا وكسبا واختيارا وقصدا وإصرارا وما إلى ذلك. وكل طاعة وخير وفضل، كل فعل ألزم صاحبه مدحا في الدنيا وثوابا في الآخرة، فإنه ينسب إلى الله تعالى علما وقضاء وقدرا، قدرا وقدرا وتوفيقا ومحبة، يحب الله ذلك ويوفق العبد لذلك ويقدر له ذلك ويقضي عليه بذلك، وهو عالم بكل ذلك. وينسب إلى العبد عملا وحبا واختيارا وإيثارا وطواعية، هذه عتاهية وهذه طواعية، انقياد وامتثال الأمر منسوب العبد من هذه النواحي. وإنما أشكال على الكثير عدم معرفتهم بالنسب، ولما يعرفوا نسبة واحدة للفعل فيشكل الأمر عليهم، يقولوا كيف هذا؟ أقول الحين من عندنا ولا من عند الله؟ أنا مختار، أنا مسير، أنا كيف؟ إيش عندي؟ من أوجه منسوب إلى الحق، من أوجه منسوب لك، وكل يأخذ نسبته، وكل والكل بعلم الله والكل بتقدير الله جل جلاله. يعتقد أن التوفيق يا موفق وفقنا مقرون بالتوبة والإنابة، فمن وفقه الله تاب عليه وأناب إلى ربه، والذين اهتدوا زادهم وأتاهم تقواهم، ففي زيادة الهدى إشارة للإنابة، وأتاهم تقواهم إشارة إلى التقوى، مقرون بالتوبة والإنابة. أيوة التوبة. ويعتقد أن الخذلان مقرون بالإصرار والجرأة، يقول تعالى وما كان الله ليضل لكم بعد إذهم حتى يبين لهم ما يتقون، فما يخذ العبد إلا بعد البيان وبعد الوصول الخبر والرسول ووصول الحكم من الله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، الله بكل شيء عليم. فيكون بعد لقلب الإنسان خطور خاطر بواسطة ملك يزين له ما هو زين عند ربه من أنواع الطاعات، ويقبح له ما هو قبيح عند ربه، ويزجر عن أنواع السيئات. فهذا الخاطر يسمى بالإلهام، ويرسله الله على يد الملك، والقبول لهذا الخاطر ولذلك يسمى توفيق. ويرسل على أيدي الشياطين خواطر تأمر بترك المأمورات، فعل المحرمات، مخالفة جبار أرض السماوات، فوجودها في القلب يقال له وسوسة، والاستجابة لها تنفيذ قال له خذلان. فعندنا إلهام ووسوسة وتوفيق وخذلان، ويبقى من الخواطر في قلب الإنسان بعد ذلك خواطر النفس والخاطر الرباني، الخاطر الرباني اللي يرسله الله إلى القلب من دون واسطة ملك ولا شيطان ولا غيره، وهو قوي لا يقوى على دفعه. الخاطر النفسي يتعلق بشهوات النفس، حيث وكلت من أيضا توكلت عن إبليس في سوق هذا الإنسان إلى كل ما تشتهيه من المخالفات لأمر الشرع لتهلكه، وقد خاب من دساها. والخاطر النفسي يكون متعلق بالشهوات، لا يسهل نقله إلى أنواع المعاصي التي لا تتعلق بما تشتهيه النفس، بخلاف خاطر الشيطان، لأن الغرض عند النفس هواها، والغرض عند الشيطان معصيتك للرب أي شيء كان، أما بغى ذا بس بذا بذا ولا بذا ويتنقل بسهولة. أما خاطر النفس يلزم شيء معين تشتهيه النفس. يضعف خاطر الشيطان بذكر الله، ومجرد حضور قلبك مع الله يهرب، لكن دي النفس مصيبة هذا ما تروح إلا أن يتطلع أن يغلب الذكر على القلب ويستغرق القلب مع الله، عادل نفس ولا شيطان. وأما ما دام في غير الغلبة حتى مع الذكر وهي تنازعك إلا يضعف شرها وقوتها ذكر الموت، استحضار الموت ما تبقى إلا إذا استحضرت الموت استشعرت أنه ممكن وقريب، هنا تضعف في الإصرار على شهواتها. وخاطر الملك يقوى بذكر الله وتصحبه الطمأنينة. وهذه الأربعة الأصناف أصلها لمة الملك ولمة الشيطان اللي ذكرناها في الأصل. ثم إن الله يتكرم على المستجيبين للمات الملائكة بإرسال خواطر من عنده، وكما أن النفوس تثور لنصرة الشياطين فيما يتعلق بشهواتها. فالأصل هم ذكروا لمة الملك ولمة الشيطان، وصارت إلى أربعة بتفرع هذا. وما ينازل قلب أي إنسان في العالم إلا هذه الأشياء، وعليها قامت كل الأفكار الموجودة في العالم، كل الاتجاهات الموجودة في العالم من أثر وجر هذه الخواطر نفسها، إما شيطانية وإما نفسانية وإما ربانية وإما ملكية. وعلي ضوها تقوم الحركات والاتجاهات والأنظمة وما إلى ذلك من قبل هذا وهنا وهنا. وهذا هو المعترك الذي فيه قلوب البشر، ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. والذي استولى عليهم نور ذكر الله فهم الأصفياء وهم المحررون من أنواع الرك. ويعتقد أن الخير الذي بيتصح لك بسببه، يتصح لك خصو الطعام وتدر الأنعام وتخصب الأعوام وما شبه ذلك من الله جودا وفضلا، وهو الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم وفقنا لذلك وأكرمنا به وتفضل علينا وجد. والشر الذي بيتمرض الأجسام ويغلو الطعام وتعجف الأنعام وتجذب الأعوام وما أشبه ذلك من تنبيها وعدلا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا. أما لو يؤاخذ الناس بأعمالهم كلها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن بعض الذي عملوا ينبههم ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لا إله إلا الله. وذكر الآية الكريمة التي فيها ذكر هذه الأطراف كلها، إن تصبهم عزنك عز مريم تصبهم عزنك يقول كلهم فما هؤلاء القوم لا يكادون في الكون حديث. ما أصابك من حزنة فمن الله، وما أصابك من زيادة فمن نفسك، بهذه المعاني التي ذكرها. أوجه يبتديك فيها بالفضل والإحسان وأوجه يكافيك بالذنوب والعصيان ينبهك على التوبة والإدعاء. اللهم من عين بفضلك وجنبنا معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا. قد ذكر ذلك في مشكل كتاب له، كتاب له اسمه البحر المشكل أو المشكل، هذا ذكر هذه المسائل فيها. ويعتقد أن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كيف يشاء على الوجه اللائق به من دون جسم ولا جهة ولا كيف ولا حصر ولا شيء مما يتعلق برؤية الأبصار للأجسام. وهذا الذي حمل المنكرين من الفئات المسلمة النظر إلى وجه الله الكريم بالأبصار، أنهم يرون الأبصار في عالم الدنيا ما تنظر للأجسام، فقالوا إذن إذا شيء نظر في الآخر بقى الجسم. قل أبدا، الجسم منفي عند جميع أهل السنة الذين يقولون بالنظر إلى وجه الله الكريم ورؤية الحق بالأبصار في الجنة، كلهم ينفون الجسمية وينفون الجهة وينفون الحيز وينفون الصورة وينفون كل ما تعلق بالأجسام، ولكن عبروا بما عبر به القرآن وما عبرت به السنة، وسمعوا النبي يقول إنكم ترون ربكم وستترون ربكم، فعبروا بما عبر به رسولهم صلى الله عليه وسلم، واضطر الآخرون إلى تأويل ذلك ومحاولة الخروج، وخرجوا عن أصل التعبير. ورسول الله أعرف بالله من كل من يجي وبعده، فلو كان في هذا التعبير شيء لكان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أما دام قال كذلك فالأمر كما قال، لكننا متفقون أنه من غير كيف ولا انحصار ولا جهة ولا تشبيه بالمخلوق، ولا هذا أمر متفق عليه. ونتعجب من الذين يجحدونه بعد وجود النصوص به. قال وهم من جملة الأشرة لا يسأل فيها عن كيفية، لأن ذلك ما يتعلق بأجسام أصلا مروان، فلا يسأل عن كيفية إلا جاهل بالمعنى. بل نسلم تسليما ونؤمن بإيمانا كما جاء في الكتاب والسنة الغراء، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وتضامون في رؤيته، يعني من غير شك كما لا تشكون أنكم ترون القمر، فمن غير شك ترون العلي الأكبر جل جلاله، لكن من غير شك رؤية هذا تختلف عن رؤية هذا، إلا أن في إثبات عدم الشك هنا وجه المشابهة. واعتقاده بفضل سيدنا الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى كذلك فضل جميع هؤلاء الأئمة، ومما يتربى عليه الشافعية في متونهم بالفقه، الشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف ورحمة، هذا معلوم. إنما تفضيل الإمام أحمد بن علوان هذا من حيث اختياره العمل به فقط، من حيث أن وافق كثير من اجتهاداته الشيخ اجتهادات الإمام الشافعي، فلهذا قال عليه يذهب مذهبه ويحذو عدوه في شرع دينه وبدأ يفدون عن تقليد علمي وتدين فهمي وتفكر نظمي. فلما كان كذلك واختار أن يمضي على هذا وهو السائد عند أهل السنة في اليمن، ففضلهم من هذه الناحية من هذه الحيثية، لا أن الإمام أفضل من ذوات الأئمة بينهم البين، ولا أن المذهب أفضل من مذهب، فكلها شيء واحد مرجعها وأصلها واحد كما أسلفنا فيما يذكر الشافعي. وهكذا كذلك ما طابق فيه اجتهاد الإمام الشافعي رحمة الله في فرائض اجتهاد في المسائل اجتهادية اجتهاد زيد بن ثابت، لكن موافقة في الاجتهاد. ومال نحو وأفرض الأمة زيد ذا ورد به الحديث وهو نص لا يرد، ومال نحو قوله مجتهدا لا عن مجرد التقليد إمامنا المطلبي المجددا، فكان في التقليد أسمى منزلة إذ وافق اجتهاده المشهود له. وهو زيد بن ثابت. فمن هذه الحيثيات. ثم إن كل هؤلاء الأئمة على بصيرة وهدى من ربهم، ومرجعهم كتاب الله وسنة رسوله والإجماع الذي تم من قبلهم والقياس الصحيح الذي هم فيه من أهل الاستنباط، بس مش لهم مرجع غير هذا. وفي معرفة بعضهم بفضل بعض، يقول سيدنا الإمام الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يعني أن الله أجرى على يد التفتيح أبواب في فقه الشريعة انتفع بها كل من بعده. ثم يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكم أثنى الإمام مالك على الإمام الشافعي، وقال الإمام أحمد بن حنبل كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل لهذين من عوض؟ وكم أثنى الشافعي الإمام أحمد بن حنبل والله يرضى عنه. فبهذا الفهم الصحيح للأحكام الشرعية كان هؤلاء هم المجددون للدين من في نواحي الأحكام والمسائل الفقهية في أحكام الإسلام. كما سبقهم تجديد في نواحي الإحسان احتاج إليه الناس مباشرة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، في عهد التابعين احتاجوا للتجديد الناس، فظهر أمثال سيدنا علي زين العابدين وسيدنا الحسن البصري وسعيد بن المسيب ونظراؤهم في التابعين، فكان جدد الله على أيديهم شؤون الإحسان. لما مر بالناس الوقت احتاجوا ضبط الأحكام فيما يتعلق بالإسلام، فهيأ الله هؤلاء الأئمة الأربعة فجددوا الله على أيديهم شؤون الإسلام. مر فترة بالناس اختلطوا بمختلف الجهات والعقائد المختلفات، فاحتاجوا إلى حراسة الموروث في علوم الإيمان، فجدد الله ذلك على يد الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. فلا أحد من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من الأشعري وما تريدي يبشي من رأسه ولا من عنده ولا اخترع شيء، كلهم حافظوا على الموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الإسلام والإيمان والإحسان. عليهم رضوان الله. وفي أذواقهم العالية يذكر عن الإمام الشافعي أنه صلى بجوار قبر أبي حنيفة، هو لم يدركه في حياته لأنه قالوا في نفس العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي عام 150، بعض أهل التاريخ قالوا في اليوم نفسه مات إمام ولد إمام، ولكن لما صلى بجوار قبره صلاة الصبح سر بالقنوت وبالبسملة. ولما سألوا بعض أصحابه تغير اجتهادكم في المسألة، قال لا، يعني لا يزال الدليل عنده قائما أن السنة الجهر بالبسملة والسنة عنده القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع في الاعتدال. قالوا لا، لا بسملة ولا قنوت. قال أنا ما عملت ذلك أدبا مع هذا الإمام، اجتهاد الإمام أبو حنيفة أنه لا يسن الجهر بالبسملة ولا يسن القنوت في صلاة الصبح، فلهذا لما كنت قريب من مكانه احترمت اجتهاده. شفت الأدب؟ هكذا كان الأمر بينهم، وهكذا لم يزالوا في الذوق عليهم رضوان. حتى مما وقع من حكايتهم أن الإمام أحمد بن حنبل مرض فجاء الإمام الشافعي يعوده، فبرئ الإمام أحمد مرض الشافعي فجاء الإمام أحمد يعوده فبرئ فألقى بيتين، قال مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه. خلاص شفته وجت العافية. هذا الذوق الرفيع هو اللي كان بين الأئمة وبين خيار الأمة في كل زمان، لأنه لو كانت ملكتهم نفوس أو أهوى لكان الأمر غير ذلك، لكنهم صدقوا مع الله وخلصوا له. وما يكون ما بين الصادقين إلا التواد والتألف والمحبة في الله، وما يثير النفوس إلا سقمها وظلمتها وغلبت هواها. بعد
الرحيم ورضي الله تعالى عنكم. شرح ذلك: الحمد لله الذي خلق ليعرف، ثم تعرف ليعبد، ثم تعبد ليكرم، ثم أكرم لينعم، ثم أنعم ليتم، ثم أتم ليديم. الرحمن بخلقه الرحيم، القائم بالقسط أبدا، هو العدل في حكمه، العدل في قضائه، العدل في قدره، العدل في مشيئته، العدل في إرادته، العدل في أمره، العدل في نهيه، العدل في ثوابه، العدل في عقابه. لا يحب الفساد ولا يريد ظلم للعباد. خلق العقل دواء والجهل داء والنفس بلاء، فالجهل داء للنفس وبلاء، والنفس داء للعقل وبلاء، والعقل دواء للنفس وشفاء. تعريف للعقل بربوبيته وقدرته، وتخويفا له من فتنته وسطوته، ليتحقق فقره إليه ويعلم قدرته عليه، فيسأله تقواه ويعوذ به من فتنته وبلواه، فأمره ونهاه وبصره وهداه، وتعبد بسياسة الأنفس وابتلاه، ليصرفها عن هواها ويلهمها فجورها وتقواها. فالعقل أول مبتدأ، أول مبتدئ مأمور، وأشرف مصطنع مفطور. أفهموا الخطاب ومكنه من رد الجواب بحكم المقال والحال. ثم قال له: أقبل، أي بالجلالة على ذي الجلالة، فأقبل. ثم قال له: أدبر، أي بالرسالة إلى ذوي الجهالة، فأدبر. فكان أمر الله له بذلك حكما لا حتما، وكان امتثاله لأمر الله اختيارا لا إجبارا.
بعد. ثم خلق الله.
ثم خلق الله الطاق، ومكنه من رد الجواب بحكم المقال والحال. ثم قال له: أقبل، أي على العقل، فأدبر كبرا وحسدا. ثم قال له: أدبر، أي عن الجهل، فأقبل شقوة ونكدا. فكان أمر الله له بذلك حكما لا حتما، وكانت معصيته لأمر الله اختيارا لا إجبارا. وبه كني أبو جهل، لأنه كان يكنى أبا الحكم، والحكم العقل، فلما اتصف بصفة الجهل في مقابلة العقل كناه الله به وعلقه بسببه، فهو شريكه في ذم الله تعالى وغضبه. ثم خلق النفس من نور العقل وظلمة الجهل، وأمزجة الطبع، فهي بما فيها من نور العقل تعقل، وبما فيها من ظلمة الجهل تجهل، وبما فيها من أمزجة الطبع تحس. فالعقل يدعوها بما فيها من النسبة إليه، والجهل يدعوها بما فيها من النسبة إليه. فلما كانت دعوة العقل أخروية قدسية مخالفة للملاذ الدنيوية الحسية، ودعوة الجهل طبيعية حسية موافقة للملاذ الدنيوية الحسية، مالت إلى تلبية داعي الجهل دينا ودنيا، وأعرضت عن داعي العقل دينا ودنيا. فسمى الله عز وجل كل فعل يطاع به الجهل ويعصى به العقل سيئة، وسمى الله كل فعل يطاع به العقل ويعصى به الجهل حسنة. يشير إلى ذلك قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي لا تعبدوا الشيطان بفعل السيئة ومعصية العقل، وأن اعبدوني أي بفعل الحسنة وطاعة العقل.
الله أكبر. يشرح بعض المعنى الذي تكلم به عن الحسنات والسيئات. يقول عليه رحمة الله تعالى: خلق الخلق ليعرف، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبيعرفون ثم تعرف إلى الكائنات، فالكائنات كلها عرفت حد أدنى من معرفته وسبحت بحمده، وجعل للملائكة وبني آدم، آدم وآدم وذريته والجن، زيادة في المدارك، وسمهم العقلاء، يعرفون أكثر، فتعرف إليهم أكثر، كان معرفتهم به أقوى، وأعطاهم التكاليف للإنس والجن، وجعل الملائكة في مقام التشريف. طيب، تعرف ليعبد، له الحمد والمنة. تعبدنا بالشرائع ليكرم، ثم تعبد، تعبد الخلق يعني شرع الشرائع، تعبد الخلق بالشريعة ليكرم من أجل يعطي المثوبات ويعطي الجوائز والعطايا الجزيلات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما جل جلاله. ثم تعبد، أي تعبد الخلق بالشرع، شرع الشرائع تعبد بها الخلائق ليكرم، ثم أكرم سبحانه وتعالى بالطاعة من سبقت له السابقة الفضل من الله تعالى بعد تشريفه وإكرامه بأنه أطاع مولى إنعامه وخالقه وموجده وكفاه بذلك شرف فخر. قعدنا بينعم عليك، بأعطيك قرب زيادة، بأعطيك معرفة زيادة، بأعطيك النعيم في الجنة وتخلد فيها، أكرم لينعم فيدخل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ثم أنعم ليتم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا، فاذكروني أذكركم، له الحمد. ثم أتم ليديم إن لكم أن تخلدوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا. الله فتم النعمة ليديم، عطاء غير مجدود ما ينقطع أصلا. الله أكبر، بل يزداد. الرحمن بخلقه الرحيم القائم بالقسط أبدا، فهو في حكمه العدل، في قضائه العدل، في قدره العدل، في مشيئته العدل، في إرادته العدل، في أمره العدل، في نهيه، في ثوابه عدل، في عقابه عدل، لا يحيف ولا يجور سبحانه وتعالى، ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا حشاه، ومستحيل عليه ذلك. لا يحب الفساد ولا يريد ظلما للعباد، فهي الخلق أو التكوين للعباد على هذا. خلق العقل دواء والجهل داء والنفس بلا محل ابتلاء واختبار. فالجهل داء للنفس وبلاء، والنفس داء للعقل وبلاء، والعقل دواء للنفس وشفاء، فتشفى النفس وتتداوى إذا أصغت للعقل واستمعت وحكمت به. عرف العقل بربوبيته وقدرته جل جلاله، فبقلوبنا وبعقولنا عرفنا الله، لا بأجسادنا ولا بنفوسنا. طيب بعدين، وخوفه من فتنته وسطوته ليتحقق فقره إلى الله، يعني يعلم ذلك ويعلم قدرة الله عليه، فيسأله تقوى الله ما أت نفوسنا تقواها، يعذب من فتنته وبلواه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال فأمر وانهى وبصر وهداه وتعبده بسياسة الأنفس وابتلاه من أجل زكيها ويطهرها بالاستسلام لأمر العقل والانقيادي بحكم الشرع، ليصرفها عن هواها ويلهمها فجورها وتقواها. فالعقل أول مبتدأ مأمور وأشرف مصطنع مفطور، أفهمه الخطاب ومكنه من رد الجواب. خلق العقل سبحانه وتعالى بحكم المقال والحال، فلما خلق العقل قال أقبل. إيش أقبل؟ أقبل يعني بالجلالة على ذي الجلال، أقبل بالتعظيم والجلال ربه، فأقبل. ومن هنا كانت فطرة الناس كلها على الهدى والفدى، لكن هم بعدين يغيرون أنفسهم، العقول كلها مقبلة على الله. طيب ما قالوا أدبر، أي بالرسالة إلى ذوي الجهالة و علمهم، قوم قل له انتبهوا وراكم وعيد، وراكم مبدي معيد مع المريد. أيوه فأدبر بلغ الرسالة. فكان أمر الله له بذلك الإقبال والإدبار حكما لا حتما، يعني ما أكرهه على ذلك ولكن حكم عليه فدعا فامتثل، كان امتثال لأمر الله اختيارا لا إجبار. خلق ضد العقل الجهل، فهموا الخطاب مكان مدى الجواب حكم المقال الحال، قال أقبل، أقبل على العقل وامتثل ولا تتحكم. فأدبر كبرا وحسدا، ما أبغى ما يحبي. ها، وبهذا هم الآن يفتخرون ويقعون في القوانين الساقطة الهابطة وفي إعلان الإلحاد كله بسبب كبر وحسد، ما بغوا يقبلوا على العقل، بغوا وراء السقاطة حق الجهل، سقطات الجهل. أيوة. ثم قال له أدبر عن الجهل، فأقبل بقوة حوتهم شقوة ونكدة. فكان أمر الله له بذلك حكما لا حتما، وكانت معصيته لأمر الله اختيارا لا إجبارا، به كني أبو جهل. وكل من أدبر عن السر الإلهي أعطاه الله من العقل والإقبال به على الله تعالى وتولى عن ذلك وحكم الجهل ومضى معه فهو أبو جهل. فأبو جهل كثير، هذاك رأس من رؤوسهم، فرعون هذه الأمة، كان يدعى أبا الحكم فغير هذا لأنه واقعه حكم عليه أنه ليس بأبا الحكم ولكنه أبو الجهل، فسمي بأبي جهل ولم يشتر إلا بأبي جهل. هذا لا إله إلا الله. الحكم قال العقل، هو خالف العقل، خالف مخالفة إلى آخر أيام. قبل يوم ما قتله اختلابه من اختلاب، يقول له ما ترى في محمد صادق؟ قال يا أخي محمد ما بدا كذب، هو يقول محمد صادق. قال عجيب، ولي فتقاتله؟ قال كنا وبني هاشم كفسر فارسي فرهان عندهم وعندنا، دحين جابوا نبي من عندهم، منين يجيب نبي؟ والله يجيب الانبياء ولا القبائل تجيب الانبياء، سبحان الله. لكن خلاص جاهل، جاهل مطبل، يعلم انه رسول الله ويخالف، مثل ذاك اللي في نجد قال ان كاذب ربيعه احب الي من صادق مضر، على اسمهم سيما الكذاب، هو داري انه كذاب، وتحين يقول له انت الحين تشوف تعتقد انه مسيلمه هذا نبي؟ قال لا لا لا، بس كذاب ربيعه احب الي من صادق مضر. هذا مضر بعدين، ايش هذا الجهل الكبير؟ ابو جهل كثير في الناس. وراسهم هذاك فرعون هذه الامه، حتى عند الموت قال اخبر محمد انه يعاديه، واخبر محمد وانه وقول له شوف راسي كبير وانا راح اترب العظيم. فقال ان فرعون اشد من فرعون موسى، فرعون موسى لما ادركه الغرق قال امنت، وذهب يذبحونه وعادوا يقول كذا اشد، وخلوا يكون اشد لانك انت اعظم من موسى، فلابد حقك الفرعون يكون اشد من فرعون موسى. فلما اتصف بصفة الجهل في مقابلة العقل كناه الله به وعلقه بسبب، فهو شريكه في دم الله تعالى وغضبه، خلق النفس من نور العقل وظلمة الجهل، ممزوج مزج الطبع، فهي بما فيها قابلة ترتقي تصير مطمئنة حتى كأنها روح، وتتدنى تحت وتسقط حتى كأنها دابة من الدواب ما فيها من العقل شيء، بما فيها من نور العقل تعقل وما فيها من ظلمة الجهل تجهل، وبما فيها من مزجة الطبع تحس، العقل يدعوها بما فيها من النسبة إليه والجهل يدعوها بما فيها من النسبة إليه. دعوة العقل أخروية قدسية مخالفة للملاذ الدنيوية الحسية، فصعب عليها الاستجابة لها، حفت الجنة بالمكاره. أيوة. ودعوة الجهل طبيعية حسية موافقة للملاذ الدنيوية الحسية، مالت إليها، وحفت النار بالشهوات، مالت إلى تلبية داعي الجهل دينا ودنيا، وأعرضت عن داعي العقل دينا ودنيا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا جهل. جهل بس أبو جهل تبع أبو جهل تبع أبي جهل وحتى بتجي دول تبع أبي جهل ومؤسسات تبع أبي جهل كثيرة صلحون قوانين غبرة دبرة تبع أبي جهل ويتبجحون بها ويسمونها ثقافة ويسمونها تقدم وهي أبو جهل بالضبط وعقبة أهلها نار والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيوة يقول سمى الله تعالى كل فعل يطاع به الجهل ويعصى به العقل سيئة، السيئات تتكون من هذا، وكل وسمى كل فعل يطاع به العقل ويعصى به العقل حسنة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو أن اعبدوني، ألا تعبدوا الشيطان بفعل السيئة أو معصية العقل، اعبدوني بفعل الحسنة وطاعة العقل. الله يوفقنا للطاعة، من وفق على الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. يسير بنا في سبيله ويسقينا من سلسبيله ويحشرنا في زمرته ويرزقنا حقيقة متابعته وحسن اجتدابه ويسير في دربه وشرب مشربه جعلنا في خيار أمته وأنفع أمة سهل وأمة أبرى ونقينا الأسوى والأدوى وسعنا سير النجا وفرج كروب أمته أجمعين صاحب لعن أمته أجمعين ثبتنا في ديوان أهل قربه شاربين من شربه في عافية ورقين وتمكين مكين وأني الصلاح والفوز والنجاح والسعادة الكبرى والأرباح في الدنيا والبرزخ والآخرة وإلى حضرة النبي محمد.